إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل كتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده، وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها، فأي قدح في الله أعظم من هذا؟ قل لهم ملزما بفساد قولهم، وقررهم بما به يقرون: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو التوراة العظيمة، نورا في ظلمات الجهل، وهدى من الضلالة، وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع، وملأ ذكره القلوب والأسماع، حتى أنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس، ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه، وما خالف ذلك أخفوه وكتموه، وذلك كثير. وعلمتم من العلوم التي بساب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإذا سألتم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال: ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ثم يقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أي وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي وصفه البركة وذلك كثرة خيراته وسعة براته، مصدق الذي بين يديه أي موافق للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق، ولتنذر أمة القرى ومن حولها، أي وأنزلناه أيضا لتنذر أمة القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من ديار العرب بل ومن سائر البلدان، فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم، وتحذرهم مما يجب ذلك. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه وانقاد لمراض الله، وهم على صلاتهم يحافظون أي يداومون عليها ويحفظون أركانها وحدودها شروطها وآدابها ومكملاتها جعلنا الله منهم. ثم يقول سبحانه: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. يقول تعالى: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد، ويدخل فيها في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك، فإنه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي من أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما شرعه الله. ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله، وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركة القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته. ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال احتضار ويوم القيامة فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي شدائده وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة لرأيت أمرا هائلا وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها، والملائكة باسطوا أيديهم إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقها وتعصيها عن خروج من أبدان: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم، والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق من كذبكم عليه وردكم للحق الذي جاءت برسل وكنتم عن آياتي تستكبرون، أي تترفعون على الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. وفيه دليل على أن الروح جسم يدخل ويخرج ويخاطب ويساكن الجسد ويفارقه، فهذه حالهم في البرزخ. وأما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصار كما خلقهم الله أول مرة عارين من كل شيء، فإن الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبابها. وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في الدنيا سوى العمل الصالح والعمل السيء الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال، فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسر وما سواها من الأهل والولد والمال والأنصار، فعوار خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة. ولهذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم أنعمنا به عليكم وراء ظهوركم لا يغنون عنكم شيئا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فإن المشركين يشركون بالله ويعبدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم كلهم لله، ولكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم وشركة في عبادتهم، وهذا زعم منهم وظلم، فإن الجميع عبيد لله والله مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامة ويقال لهم هذه المقالة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، أي تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرها، فلم تنفع ولم تجد شيئا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الربح والأمن والسعادة والنجاة التي زينها لكم الشيطان وحسنها في قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم وغترتم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له، حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدمه لكم الشيخ محمد العرفج. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. الآيات. يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه فقال: إن الله فالق الحب شامل لكل الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك فينتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا ويخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من الحي كما يخرج من أشجار والزروع النوى والحب ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها الله ربكم أي الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين، وهو الذي رب جميع العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه، فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر ما تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال فالق الإصباح، أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. ولما كان الخلق محتاجين للسكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبا من راحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا، بهما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر، ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخر هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحيرت العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. وهو الذي جعلكم النجوم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية نحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحلها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت بالرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه. وجعل الله لهم مستقرا أي منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنها وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عن عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع ممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. ثم يقول سبحانه: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا الآيات. وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعيم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت من الماء من أنواع الأشجار والنبات، ذكر الزرع والنخيل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، فقال: أخرجنا منه خضرا نخرج منه، أي من ذلك النبات الخضر، حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة، وجميعها تستمد من مادة واحدة، وهي لا تختلط بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها، ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها، وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القنو فيه، فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية، أي قريبة سهلة التناول، متدلية على من أرادها، بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت، فإنه يوجد فيه كرب ومراق يسهل صعودها. وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب وزيتون والرمان، فهذه من أشجار كثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنباتات. فقوله مشتبها وغير متشابه، يحتمل أن يرجع الرمان والزيتون، أي مشتبها في شجره ورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون. ولهذا أمر تعالى بالاعتباره به فقال: انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، أي الأشجار كلها خصوصا النخل إذا أثمر، وينعه أي ينظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده. ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه، التي منها التفكر في آيات الله واستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدمه لكم الشيخ محمد العرفجي.